وعلى من تبع هداه. أما بعد, is it permissible for a common Muslim to follow a scholar in his fiqh or follow a school of fiqh? هل يجوز لمسلم عامي أن يختار لنفسه مذهبا فقهيا أو أن يختار عالما أو فقيها ليتبعه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المسلم إما أن يكون مجتهدا عالما مجتهدا أو مقلدا أو متبعا, فهذا السائل يبدو أنه من عوام الناس, ليس من العلماء وليس من طلاب العلم حتى يتبع الدليل, ولهذا عليه أن يتبع مفتيه, أن ينظر إلى عالم بلغ الإمام في الدين وظهر فضله وعلمه واتباعه, معروف بصحة العقيدة وسلامة المنهج والتبحر في العلم, فيرجع إليه ويستفتيه فيما يعرض له أو فيما يشكل عليه, من باب قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون, ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء العي السؤال. فيرجع إلى مفتي بلاده إن كان من أهل السنة والجماعة, أو إن لم يكن فيرجع إلى عالم من علماء السلفيين أو من أهل السنة والجماعة, من ينتهجون منهج السلف ويعرفون بالاتباع, يعرفون بالفضل, فيرجع إليه ويستفتيه. والآن الحمد لله وسائل الاتصال متوفرة ومتأثرة عبر الهواتف, عبر الإيميل, عبر الانترنت, الرسائل, الفاكسات, والحمد لله رب العالمين. أما أن يكون مقلدا لأشباه العلماء أو مقلدا للمقلدين, فهذا يكون قد يعني جنى على نفسه, وكالأعمى الذي يهتدي بأعمى مثله.
من باب الإضافة والتكميل لما تفضل به صاحب الفضيلة من حق وصواب وصحة, أذكر أمرين. أما الأول, قول النبي صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا تجتمعان في منافق, حسن سمت وفقه في دين. فالأصل في المقلد الذي يريد أن يبحث عمن يقلده من أهل العلم أن يبحث عمن هذا صفته أو هذه صفته, أن يكون صاحب سمت وصاحب فقه في الدين. والفقه في الدين كما قال فضيلته: الفقه قال الله قال رسوله قال الصحابة, ليس بالتمويه. ما الفقه نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. والنقطة الثانية مبنية على هذه, وهي أن أهل العلم قالوا: العامي مقلد في كل شيء إلا أنه مجتهد في شيء واحد, وهو اختياره مفتيه. نعم.
So Sheikh Abu Anas Hafidhahullah, and then later on Sheikh Abu Al-Harith Hafidhahullah, answered the question by saying that people are divided into three categories. They are either in the category of mujtahid, that they have reached a high status in knowledge and they possess a great amount of understanding of the religion, or they are in the category of muqallid, a person who blindly follows the opinions and the fatawa of the ulama, or he is in the category of muttabi', the person who differentiates as much as he can between the sayings and chooses the one that's closest to the truth. So the Sheikh said that a person who is, as it is apparent in the question, who does not have the ability, for example, to differentiate between different scholars, he should follow the fatwa, the verdict of a scholar whose knowledge and whose virtues in the religion and whose good manners have become apparent and well known to everyone. And he supported that by the saying of Allah subhanahu wa ta'ala, then ask the people of remembrance, the people of knowledge, if you do not possess the knowledge. And also by the saying of Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, verily there is no cure for not knowing something except to ask about it. And if this person, meaning the mufti or the alim or the faqih, is from the people of the sunnah, he's known to be following the sunnah and choosing it over anything else, he's known to possess great amount of knowledge and virtue, then this person should trust him to deliver a verdict to him, especially if he is from the general public of the Muslims. And now the Shaykh said, there are many means of forwarding your questions to the mashayikh. There is the internet, there is the ability to send it through the fax machine, there are many other ways to contact the mashayikh and send your questions to them. Alhamdulillah. As for the person who is a muqallid, or from the category of muqallid, a blind follower, then he is like a person who is blind, being taken everywhere, even not knowing where he is going. So therefore, this is not something that's praiseworthy, but rather it is blameworthy. So this should not be done. And that was the answer of Sheikh Abu Anas. And Sheikh Abu Al-Haris, he added by saying that from to complete the answer of the Shaykh and to add something to it, he mentioned two points. First one, he said, there is a hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam that there are two characteristics which you cannot find together in a hypocrite. Is that the ability to have silence in the right places, and the fiqh, the understanding of the deen. So the Shaykh said, a person who is mentioned in the question should seek such a person, such a alim and faqih, who possesses these qualities. And as Shaykh Abu Anas said, fiqh in the deen means what Allah subhanahu wa ta'ala said, what Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, what the Sahaba radiallahu anhum said, and no more than that. And a second point which is important is that a person, a Joe Bloggs from the body of the Muslims, from the general public, he is muqallid in a way in everything. He follows the fatwa and the verdicts of the ulama in everything, except in one thing. He is free to choose which one he thinks between the ulama, with the one he thinks possesses more knowledge or more fiqh in the deen. So that's the only issue in which he's a mujtahid. He's free to choose. The second question is, I'm studying medicine during hospital work for my course. I treat women and may need to examine them. Is this permissible? Please advise me. أنا أدرس الطب وأحيانا في المستشفى أنا أعالج النساء وأحيانا أعمل التشخيص. فهل هذا يجوز؟ بارك الله فيكم.
طالما أن هذه هي المهنة ولا تستطيع أن تختار فيها ما تريد وتترك ما تريد، وبخاصة أن الحالات الطارئة قد تكون مفاجئة، لا خيار لك فيها أن تستبدل نفسك بطبيب آخر أو بطبيبة مثلا أو ما أشبه ذلك، فلا أرى مانعا من هذا إن شاء الله ضمن هذا الظرف الطارئ. وحينئذ إذا ابتلي مثلك بمثل هذا وهو الحريص إن شاء الله على البر والطاعة فليتق الله تبارك وتعالى في نفسه وفي مهنته بقدر ما يستطيع، والله القائل اتقوا الله ما استطعتم.
So the chef said that this is a profession. Obviously the person who's asking the question is a doctor or otherwise by profession, and he is not able sometimes to choose his patients, and sometimes there are certain circumstances under which he is forced to examine women or as the case may be. So therefore a person who is eager to obey Allah subhanahu wa ta'ala and protect himself from fitna should fear Allah as much as he can regarding himself and regarding his profession, due to the saying of Allah subhanahu wa ta'ala, and fear Allah as much as you possibly can. السؤال الثالث: طبيب اضطر لكشف عورة إحدى محارمه لغرض طبي لا يوجد غيره ممن يجوز له ذلك، نعم، وكذلك تغسيل الميت الفحص لفحص، نعم، وبدون محرم، هل يجوز كشف عورة امرأة أجنبية لغرض طبي؟ نعم، تتم السؤال شيخ أبو الحارث. I will translate the question. It's like a second sort of part or branch of the first question, that a doctor is forced due to the...
السلام عليكم. السؤال: هل إذا مرأة احتاجت إلى من يكشف عنها ووجد أحد محارمها طبيب ووجد رجل أجنبي، فهل يجب إذا كانت المرأة تستحي هل يجب على المحرم وجوبا أن يكشف على هذه المرأة وأن لا يتركها للرجل الأجنبي، أم ماذا يكون الحال؟ The question is if a Muslim, if a doctor enforced to examine one of his maharim, one of his relatives, and to expose some of her private parts in some of her aura, and there is no other person except a foreign person, is he an obligation to do that or to leave her to the foreign system?
السؤال غيرته شوية ولا
لا؟ لا لا مش غير. القضية مرتبطة بالمرأة أكثر من ارتباطها بمحرمها هذا الطبيب، وبالتالي فإن توجه السؤال للرجل بالقول هل يجب عليه ذلك، هذا قد لا يكون دقيقا، لأنها هي التي تستحي. السؤال متعلق بها، هي التي تستحي، فهل استحياؤها هذا شرعي؟ هذا استحياء غير شرعي، وبالتالي رفضها قد تكون هي الآثمة فيه، ليس الرجل المحرم. فإذا قبلت أذهبت عن نفسها الإثم، والرجل في كلتا الحالتين، الأعني المحرم ليس عليه وزر في كلتا الحالتين، بل هو متفضل في قيامه بهذا الواجب ليدفع عن هذه المرأة التي هي من محارمه هذا الإثم، والله تعالى.
The Sheikh said the crust of the question is to do with the lady herself rather than with the person who is responsible for her, like someone who is from the Maharim, because it's to do with her feeling shy to be examined by a Muslim doctor who is not from the Maharim. So therefore the Sheikh said, is this shyness acceptable in the Sharia or not? And he said, it's not acceptable because it's a need that dictates that she be examined by this doctor. So therefore, in both cases, even if she refuses or she accepts, the wali or the mahram, the person who is from the maharim, does not have he's not sinful in doing so, but she may be sinful if she refuses that and she somehow becomes affected in a bad way. Is the saying of some callers here that we Muslims should vote in elections even for a Kafir party to which we have no Hizbiyah for, but which will bring the Muslims living in this country some benefits? So, as I understand, is it permissible, especially in our situation now? هل يجوز لنا أن نصوت في الانتخابات لحزب كافر ولو كنا لا ننتسب إلى هذا الحزب علما بحال المسلمين في الغرب؟ نظرا إلى حال المسلمين.
الحمد لله. إذا كان هذا الحزب ليس شديدا على المسلمين، يتعاون مع المسلمين، يسهل لهم مرافقهم، يسهل لهم إجراءاتهم، شعائرهم، وبالمقابل يوجد حزب يكون عدوا معاديا للمسلمين، شديدا عليهم، يضيق عليهم، لا يعطيهم حرياتهم الدينية والشخصية، فلا شك ولا ريب من باب ارتكاب أخف الضررين، ومن باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر، لا بأس بالتصويت لهؤلاء إذا أعطوا وعودا للمسلمين أنهم سيكونون كذلك. أما إذا كانوا سواء أو سيغدرون فالأصل أن يبتعد المسلم ويصبر حتى يجعل الله له مخرجا وفرجا من هذه البلاد.
The Sheikh has answered by saying that if this party that's in question, as opposed to another party, facilitates the life of the Muslims here and enables them to carry out their activities, especially in relation to the deen, as opposed to another party that may be very aggressive to them and deny them their religious rights and so on and so forth, then from on the basis of preventing a greater evil by a lighter evil or lesser evil, there is no doubt, the Sheikh said, that it's permissible to vote for that party. But if for example we have two parties and both of them are the same, then the person, the Muslim, should abstain from that and have sabr, persevere and have patience until Allah subhanahu wa ta'ala relieves them from their difficulties.
هذا أخ يقول: السلام عليكم، كيف نجيب على من يحذرون من هذه الدورة المباركة ويقولون نحن لا نحذر من المشايخ ولكن نحذر من المسجد والمركز لأنه حزبي؟ جزاكم الله خيرا. يعني المشايخ يأتون عند الحزبيين بمعنى آخر.
شيخ الترجم. The Sheikh said to go a question here from the right. The question is that what do we say to those who are warning against this conference and this convention, who are saying that we're not warning against the Mashayikh and we're not saying anything bad about them, but we're warning against the Masjid and the people who are doing it because the Masjid is Hizbi?
خلينا نجاوب نحن وانتم.
الشيخ حفظه الله بعد أن قرأ السؤال قال: إذن المشايخ يأتون عند الحزبيين. الحقيقة إخواني أنا الأوان لأن يفكر المسلمون بعقولهم بعد أن مضى عليهم حين من الدهر لا يفكرون بعقولهم بل هم يقلدون، وتقليدهم أعمى وكل التقليد أعمى. أنا أعجب جدا، هل يقبل الحزبيون على مدار تاريخهم العلماء السلفيين أو أهل العلم السلفيين أو طلاب العلم السلفيين؟ هما ضدان لا يجتمعان. لذلك نقول لهؤلاء المحذرين: بينوا لنا ما الحزبية التي أنتم تتخيلونها، وها هم إخوانكم بين أيديكم، انصحوهم. أليس الدين النصيحة؟ أليس الحق الواجب على الناس فيما بينهم أن يتواصوا بالحق وأن يتواصوا بالصبر؟ فإذا كان كذلك فلماذا لا يتكلم أولئك إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر؟ لماذا لا يواجهون إخوانهم؟ ولماذا لا يواجهون الذين يقولون إنهم مشايخ ولكن لا يحذرون منهم، وإنما يحذرون من المركز لأنه حزبي؟ هذان ضدان لا يجتمعان. والليل إذا انسلخ يسطع النهار، فلا حجة بل ولا شبهة في هذا القول بمثل هذا الكلام البعيد عن البينة والبعيد عن البرهان. وإذا كان هنالك أدنى حجة أو أقل شبهة فنحن ولله الحمد أحرص من أن لا نكون أولياء الحزبيين، ونحن المعروفون من قبل ومن بعد بمحاربة الحزبية بكافة صورها الخفية والجلية. وصلى الله عليه
وسلم. أقول إخواني، كان الخطاب في السابق في المؤتمر الماضي تحذير منا ومن المؤتمر، اليوم خطوة ما شاء الله تقدم. اليوم تحذير من المركز وتأييد للمشايخ. كانوا يقولون عنا أننا مميعون، أننا نميع الدعوة، وأننا كذا وأننا كذا، ولا يسلمون علينا ونحن ضيوف، قطعنا البحار والأنهار والجبال جئنا لله، لا يستطيع أن يشككوا في نوايانا. وهم يعلمون أننا والله الحمد ممن أرسى دعائم الدعوة السلفية بعد الله في هذه البلاد منذ أكثر من 10 سنين ونحن نتردد. فلماذا تغير الخطاب؟ لأن هناك أحداث وقعت انهد بنيان أهل الغلو الذين ظنوا أنهم أوصياء على هذه الدعوة السلفية، ولهذا لابد من تغيير الخطاب. نحن نقول لهم: اتقوا الله ودعوا الهوى، فإن الهوى سبب للضلال. ارجعوا إلى أنفسكم، اجلسوا مع أنفسكم ساعة محاسبة، واتقوا الله واعلموا أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. اخشوا على أنفسكم الفتنة، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. هذا كلام يدل على حسد، لأنهم وجدوا هذا المؤتمر ولله الحمد قد تجاوز الجدران وغص المسجد بالإخوة، وعاد ممن كانوا يلوذون بهم إلى إخوانهم وإلى هذا المركز. فلا بد أن يغمزوا القائمين على هذا المركز، لأنهم يعلموا تعلق قلوب السلفيين بمشايخهم وطلاب العلم، وأنهم الحمد لله ينصحون ويخلصون إن شاء الله، ولا نزكي إخواننا وأنفسنا. فلهذا نقول الخطوة التي بعد ذلك سيأتون صاغرين، أو إذا أراد الله بهم خيرا أو سيلحقون بفلول من تولى كبره وأضر هذه الدعوة وطعن فيها، ثم صار في عزلة وصار في منع عن هذه الدعوة والله الحمد.
لكن هذا وذاك لا يمنعان من تقديم النصيحة ومن تقديم الكلمة الطيبة والنقد البناء، فنحن بشر وإخواننا القائمون على المسجد والمركز بشر، لكن أن يكون الطعن بلا بينة لا وألف لا، أن يكون النقد قائما على الهوى لا وألف لا، لا يضر هذا إلا صاحبه، ولا يضر المنتقد بغير الحق إلا نفسه. فنحن نريد النصح ممن هو له أهل وبالبينة وبالحجة، نريد تسديد الطريق، نريد تصحيح المسار إذا حصل ذهاب ذات الشمال أو ذات اليمين. أما حدثني قلبي عن ربي، هذه بدعة صوفية قديمة لا يقبلها أهل السنة ولا تنطلي على علمائهم فضلا عن عامتهم. فمن كان عنده نقد لأي أخ من الإخوة أو لأي شيخ من مشايخنا الأفاضل فلا يتحرك، فالحق أكبر من الجميع، لكن بالتي هي أحسن، بالتي هي أقوى، بالحجة والبينة والكتاب المنير. نعم.
The both of the sheikhs answered this question because it's very important. This one. And Sheikh Abu Anas, hafizahullah. Now he said, rather, sorry, Sheikh Abu Al-Harith started by saying, hafizahullah, that it's time. Time has come for the Muslims to think with their minds, to use their brain, to use their mind constructively, and leave the blind following, leave the taqleed, because every taqleed is blind. And the thing that amazes me, the Sheikh said, and amazes us, is that do you believe that people who are involved in Hizbiyah, partisanship, they would love the ulama of the Salafiyah and their students? Would they invite students who studied under those great of the ulama, rahimahullah, to come and give talks? Do you believe that that's the case? He said these are two things that, two opposites, which can never come together. And if you say that these brothers who are now doing this conference and looking after it have certain tazbiya, or they are in a certain party, then explain it to us. Explain it to them as well. Because the deen is based on nasiha, on sincere advice. And are we not supposed to, as Allah subhanahu wa ta'ala advised us, to advise one another upon the haqq, and advise one another upon to patience, and call one another to the truth and the patience, rather than hiding behind certain man-made castles or behind walls? And so this is a problem. The Sheikh said, after night comes the day. It is not possible to accuse someone of Hizbiya without any proof. And this saying, he said, is very far from any proof. There is no burhan, there is no hujjah for it. And we, alhamdulillah, he said, are from those who are very eager to get rid of Hizbiyah and to fight Hizbiyah with all possible means. And we have been known for that, alhamdulillah, and we have not been known for compromising our religion and cooperating with them. And Sheikh Abu Anas, hafizahullah, he added to this that last year, this accusation was a bit different. It was that both the mashayikh and the people who are arranging it and the mosque are Hizbi. So this time there is slight change. The mashayikh are not Hizbi anymore. And the masjid still Hizbi. And the Sheikh said, we came last year and this year. Last year it was certain people not even saying salam to us. And he said, we came through oceans and, you know, through great distances and went to great lengths to come and attend and give this course and the courses and the lectures and the conferences. They were saying that we confused the da'wah, we are not clear. And we are from those, the Sheikh said, we're not doing tazkiyah of ourselves. But this is from saying the truth, that after Allah subhanahu wa ta'ala, we're those who planted the roots of the da'wah in this country more than 10 years ago. And we've been coming here ever since, he said. But what made those people change the accusation? Certain facts. One of them, he said, is that their building has somewhat weakened. It's not as strong as it was before. The walls are weaker and so on. But the Sheikh's advice to them is to fear Allah regarding themselves and their brother. He said, sit with yourselves for a while and think. Take yourselves to account. Because the hearts of the believers, the hearts of men and women are between two fingers from the fingers of Ar-Rahman. And also, the shaitan devours from those, or the wolf eats the sheep that strayed away from the herd. So therefore, what appears from this question is that the people, when they've seen the attendance, alhamdulillah, mashallah, this year, that the people cannot even fit, mashallah, in the masjid, the people who are coming and attending the conference, certain degree of envy entered their hearts. And certain degree of enmity entered their hearts. And they are accusing left, right and center the brothers who are arranging this conference of those things. But rather, what we should be doing is to make sure that our hearts are tied with the mashayikh of Salafiyya. And the Sheikh said, those people either will come humiliated, they one day will be humiliated, or if Allah wills, they will join us in our da'wah. And Sheikh Abu al-Harith al-Hasan al-Halabi, he added at the end, saying that these things do not prevent us from giving nasiha. All that's been said does not mean that we cannot give constructive criticism. Criticism that's going to improve the relations, improve the people who we're dealing with. And we are all bashar, we're humans, we make mistakes, but to accuse someone without any proof whatsoever, and baseless accusations are not acceptable in the religion. We say 1,000 times no to that way and to this method. And the person who is practicing this and is upon this way is not harming anyone except himself. And therefore we must close the door to this kind of mentality and to this kind of thinking. If a person strays right or left, he should be corrected, he should be advised, but not in this way. You know, we can't use the Sufi method of saying, my heart narrated to me on the authority of my Lord that such and such is the case. Because this is not the way of us, this is not our way. Without any proof and base to accuse people of things that are not true. And in conclusion, the Sheikh said that the haqq, the truth, is bigger than any one of us, and the people should advise each other with what is good, what is in the best possible way, to what is straight, and call each other to that. Next question. I'm a lawyer. My career enables me to help the Muslims with compensation claims. I was told that I am going against the Islamic law of Allah. Is this true? Please advise me. Naam. أنا مهنتي أنا محامي وأحيانا خلال عملي أساعد المسلمين بتعويض مالي مثلا من تأمين أو غيره. أخبرت بأن هذا يخالف الشريعة. أفيدونا بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مهنة المحاماة خصوصا في هذه الأزمنة وفي ظل الأنظمة الكافرة والقوانين الوضعية صار الخير فيها لم يكن معدوما لم يكن قليلا فهو معدوم. ولأن القوانين الوضعية التي وضعها البشر لا يمكن أن تنصف المظلوم، إنما الذي ينصف المظلوم ويعطيه حقه هو شرع الله ودين الله. وأن لمحام يترافع في المحاكم النظامية والمحاكم التي تتحاكم من القوانين المستوردة أو القوانين الكافرة أن ينصر حق، ولهذا مهنة المحاماة يغلب عليها الظلم والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل، ويغلب عليها الاتجار الميل والحيف، وأيهما يدفع للمحامي أكثر يقف معه ولو كان مبطلا بطلانا ظاهرا ظهور الشمس في رائعة النهار كما يقال. ولهذا ولقد ألف بعض إخواننا يعني كتابا حافلا في المحاماة وفي ذم المحاماة. أما الوكالة في الشرع فهي جائزة، تكون ضعيفا في حجتك، لا تقدر على إيصال الحق، لا تقدر على المطالبة بحقك، فتوكل من يسمع صوتك، لكن حال المحامين ليس كذلك. فالوكالة شيء والمحاماة شيء آخر، ولهذا يعني هذا الذي قال له ذلك يعني. ولقد رأينا ووجدنا في بلادنا وهي بلاد إسلام كيف يصنع المحامون وكيف يتلاعبون وكيف يأكلون أموال الناس الباطل وكيف يقلبون الحق باطلا والباطل حقا، القاتل يصبح بريء والمقتول يصبح متهم، وهكذا يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل. ولذلك هم من أقل الناس دينا وأبعد الناس عن شرع الله وعن دين الله. فنحذر من التعرض لهذا، لأن فيه تعرض لسخط الله وظلم العباد. والله
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على هذا الجواب، لكن يبدو معذرة أن الأخ السائل هو نفسه محام، وبالتالي هو رجل حريص يعرف الحلال والحرام، وإلا ما سأل مثل هذا السؤال. فجواب فضيلة الشيخ على يعني ممكن أن أقول 99% وزيادة من المحامين، لكن مثل هذا الرجل الذي يعرف أنه يجب عليه العمل بالحرام وإنما يقوم بالمحاماة أشبه ما كما تفضل فضيلته بالوكالة والدفاع عن المظلوم وجلب الحق له ودفع الظلم عنه، فإذا كان هذا الأخ حريصا كهذا الحرص الذي ذكره فضيلة الشيخ فلا أظن فضيلته حفظه الله يخالف في مثل هذه الصورة. نعم، وبالتالي فالظاهر أن مثل هذه الحالات التي يقوم بها هذا الأخ تحصيلا للحقوق ودفعا للمظالم دون ما يفعله سائر المحامين من جعل الحق باطلا والباطل حقا، فهذا إن شاء الله مأجور غير مأزور. وإلا لو أغلقنا هذا الباب حتى عن هذه الفئة القليلة والقليلة جدا، فإذا كانت الحقوق تضيع يعني 80% فستضيع، والحالة هذه 100%، والله الهادي. وهذا يلتقي تماما ما بينه فضيلته جزاه الله خير.
لكن عفوا أنا بينت الفرق بين المحامي الظالم وبين الذي يكون وكيلا يوصل الحق إلى من ينصف. فلعل فضيلته كمان ما سهم عليه، لكن الحمد لله في هذا خير إن شاء الله.
So the sheikh, or the sheikhs, I should say, answered the question by saying that regarding generally, we can split it into two parts. The first part dealing with the general ruling of Islam regarding the profession of lawyers and the profession of being a solicitor or a lawyer or being involved in the in that profession. And the sheikh said, in these, especially these times in our this day and age, if there is no, you can say, if there isn't much good in this profession, then it's almost not there. It's non-existent. And those people, the reason he's saying that, go to the, they do tahakum, they refer the issues for final determination to courts that do not apply the law of Allah subhanahu wa ta'ala. So therefore there is a lot of zulm involved, there is a lot of injustice, and there is a lot of mislaid, you can say, justice and punishment. So therefore this profession, is the nature of it is such that it's almost impossible for a person to help the haqq, due to the fact that the whole system is not geared to making the truth apparent and helping the truth. So therefore, like we have seen, he said, the sheikh said, even in Muslim countries, those who practice the laws of the kuffar, they, for example, the one who pays more, most probably, and who has a good lawyer, most probably will escape with nothing. So therefore, this is not the way of Islam, this is not the way of the sharia of Allah, that a guy who is richer does not get punished, and the one who can't, he gets punished. So therefore, the Sheikh explained this point. The second point that also Sheikh Abdul Harith made regarding the issue is that if this person, and the Sheikh said, it looks like it's a person who is concerned about his deen, he's already involved in the profession, he's concerned about the ruling of Islam upon that, then if we take this away, you know, this small group of people who help the Muslims get their rights, and we're talking about the rights and prevent dhulm from coming to them, you know, to get their rights and achieve their rights, and also prevent some darar, some harm coming to them. And if we take this little group, tiny group of people who are doing that out of the equation, then we will make things much, much worse. So therefore, even though 99 or even more percent of the lawyers...
كان brothers, الأخوة العرب من فضلك لا تتكلموا والأخ هذا يترجم من فضلك.
Even though 99 or more percent of lawyers, maybe as it's been described, there is still a tiny minority of those, especially the likes of this brother who have been mentioned. And the sheikh said also, Abu Anas, that there is a difference obviously between the people who just in the profession to get richer and the people who help and assist the people who have genuine needs and genuine concerns in achieving their rights. Next question is, I work in a company with many women. Are you allowed to give da'wah to the women who you are not attracted to? عملي في الاختلاط مع النساء هل يجوز لي أن أدعو النساء اللاتي لا يعجب، يعني النساء لا تعجبه بعض النساء، هل يجوز له أن يدعوهن؟
لو سمعت إن شاء الله ممكن بعدين إن شاء الله تستفسر إن شاء الله. أملا لابد أن نستمر لبرنامج. طيب تفضل. عندنا
هذه مسألة أخرى، مسألة التأمين، هل يجوز أم لا يجوز التأمين؟ إذا كان بالاختيار فلا يجوز، وإذا كان بالاضطرار فيجوز، وبالتالي يجوز له أن يحصل حقوق المضطرين من المؤمنين. أما الصورة الأولى فلا.
And the brother, following on from the last question regarding compensation claims and so on, asked about the hukum of the Sharia regarding this, and the Sheikh said, if we were talking about insurance, that it's of two kinds. It's that the person makes a voluntary choice by on his own to insure something. And the second one is that he's forced to take out insurance. So therefore, you know, the answer differs regarding which type it is. The first one, you're not allowed to claim because you chose to insure it. And the second one, it is permissible because it's a need. That's no.
وما أدراه هذا الأخ الذي يريد أن يدعو من لا يعجبنه من النساء أن اللاتي يعجبنه قد يهتدين قبل أولئك. وما أدرى إذا أردنا هذه القسمة الباطلة، لكن نحن نقول له أنجو بنفسك يا أخي، ودعك من هذا وذاك، والنار لا تجتمع مع الوقود والبترول، لا يجتمعان أبدا. إذا اجتمعا فتولد حرائق لها أول ليس لها آخر، فانجو بنفسك، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم في مثل هذه الصورة، حيث وقع صاحبها في فتنة قبل أن يباشر الفتنة، فكيف إذا باشر الفتنة والتصقت به عياذا بالله.
So the Sheikh said, how does he know that those whom he fancies or who he's attracted to, maybe they, if he gives them da'wah, they might accept it quicker than those who he's not attracted to. So therefore, you know, this distinction between the ones he's attracted to and the ones he's not attracted to is not really relevant. What is relevant is the fact that the person has to save himself from the fitna of ikhtilat, from the fitna of mixing with women. And therefore he said he has to save himself. You cannot add petrol to the fire because there will be greater fire. You cannot, you know, fuel that fire of desire and so on. So therefore, those, if you are guided, those who are around you will not harm you. So therefore, the person has to concern himself with saving himself first and foremost. Now, I am a pharmacist. First of all, can I give medicine that contains haram? Secondly, can I give contraceptives? I have to work with women in my job, so is my earnings haram? Are my earnings haram? مهنتي صيدلي، أنا صيدلي، والسؤال جزءان. أولا، هل يجوز لي أن أعطي شخصا أو الصفة؟ الصف أعطي طبا فيه حرام أو شيء من الحرام. وثانيا، الحبوب تمنع الولادة، نعم، هل يجوز لي أن الحمل، نعم حمل عفوا، نعم تمنع الحمل. وكذلك أنا في عملي نساء، وهذا قد أجيب عليه. هل السؤال الأخير، هل المال الذي أحصل عليه من هذا المحل حرام؟
ها؟ هذا السائل أنثى ولا ذكر؟
لا يمكن أن
نميز. طيب. سائلة.
من قال
سائلة؟ هو سائلة لأنها
سائلة.
في تعنيف.
هذا الكلام وأنا أشتغل مع النساء.
طيب.
فهل عملية؟
طيب تفصيل يعني تفصيل.
السؤال من شقين. هل يجوز لها أن تصرف دواء فيه حرام يعني نجاسة فيه كحول فيه سموم خنزير؟ السؤال الثاني هل يجوز لها أو له أن يصرف حبوب منع الحمل؟
يبدو أنه ذكر شيخ لأنه قال مختلط بنساء.
هو وكوز ويمن.
طيب شيخ
على كل حال
السائل موجود امامنا خذ له جماعة اسكيو سيلف
هو
رجل خلاص
وريك هو ريلايز اتس ا مان الحمد لله
هي ذا بيرد ان شاء
الله على كل حال اولا الدواء الحرام لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام وكل ما أضر بالعقل والنفس والمال والدين والعرض وهي هذه الضرورات الخمس فالشرع ينهى عنه ويحذر منه ولهذا يحرم بيع والاتجار بكل حرام وبكل ما يؤدي إلى ضرر فلا ضرر ولا ضرر فيحرم بيع الأدوية المشتملة على سموم أو تفتك بالإنسان أو مخدرات إلا بوصف الطبيب حاذق لأمراض مخصوصة وبنسب قليلة جدا كالذين يعانون من أمراض نفسية وعصبية هذه أدويتهم تحتمل يعني تشتمل على بعض المنبهات وبعض المفترات وأشياء من ذلك ويعطونهم بنسبة وبجرعات مخصوصة حتى لا يدمن عليه وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل الضفدع من أجل الدواء أما بالنسبة لمنع الحمل فينظر هل هذا المعطى له أو المعطى لها طبعا المعطى له لأجل أن تنتفع زوجته به هل هو مسلم يعني يريد لزوجته من أجل أنها مريضة تحتاج إلى تنظيم فترة الحمل لسبب مرضها أو كذا أم أنه يعلم أن هذه المرأة التي يبيعها حبوب منع الحمل قد تستخدمها من أجل الفجور والفاحشة ونحو ذلك فهذا يقدره هذا الصيدلان وعليه أن يتقي الله وأن يحتاط وأن يحذر أن يعين على الإثم والعدوان والله أعلم
هو الذي يبيه
الطبيب الذي يصف الطبيب الذي يصف والصيدلان يصف
نعم.
طبيب يصف الوصفة الروشيتا والصيدلان هو الذي يعطي
لكن ما عنده قدرة ولا شيء لا يسيطر لهذا لأنه رجل لا يملك الصيدلية
هو بين الطبيب وهذا الذي يصف
نفس الشيء وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
So the Sheikh's answer is that that it is not permissible to treat people with what is haram. And there are certain proofs for that. One of them is that the person said, Allah subhanahu wa ta'ala has not put the cure of my ummah in what is haram. And also he said, alayhi salam, that treat one another, O servants of Allah, and do not treat one another with haram. And also the sheikh said, anything that adversely affects the mind of the person, his mentality or his mental state, or affects his health, and he, or his deen, then this and wealth and his honor, then anything that affects any of these five adversely is not permissible to be administered. And also we know the principle in Islam, there is no harming someone or reciprocating harm, meaning that avenging the harm that you've been done to. So therefore, it is not permissible to do so. Having said that, if there is a dire need for someone to be treated with something that contains some haram, then this doctor should be clever. If the case is, we're talking about a doctor, and we will come, inshallah, to the pharmacist, that this doctor who is prescribing this medicine should only do so when there is a darura, very, very dire need. And especially for treating psychological disorders or mental disorders or treating the nervous system and so on and so forth, certain drugs, certain medicines have to be administered for that person to remain stable or for that person to improve his health. So therefore, he has to prescribe something that's not going to harm him with specified dosage and so on and so forth. And the Prophet ﷺ, he said, didn't allow for a frog to be killed, to be made into a drug. As for the question, and the person who is distributing it, as obviously we know that the doctor prescribes the medicine and the pharmacist is the one that gives it to the patient. So therefore, the principle in the deen applies, cooperate with one another upon righteousness and piety, and do not help one another or cooperate with one another upon zulm, upon wrong doing, injustice, and udwan, and enmity. Lastly, the sheikh said that regarding the contraceptives, we have to see what the contraceptive is used for, if we know, or if we can know that. Then if the contraceptive is used for something that is a necessity, and it's used for improving the health, for example, of the woman, then it is permissible to do that. But if it's used for some, for example, he said promiscuity, or, you know, doing something that Allah subhanahu wa ta'ala doesn't allow, then it is not permissible to be even prescribed or distributed. What parts of the body can a Muslim woman show to another Muslim woman? أعضاء البدن لامرأة مسلمة ماذا يجوز من البدن أن تكشف عنه أمام المسلمات؟
يعني كان السؤال باللغة الفقهية حد عورة المرأة المسلمة على أختها المسلمة. الجواب الصواب أن ذلك محصور بما دون ما واضع الوضوء. يجوز للمرأة أن تكشف عن مواضع الوضوء من بدنها أمام أختها أو محارمها حتى الرجال. أما ما دون ذلك من فوق الكعبين أو ما زاد قليلا أو العضدين أو الصدر أو النحر أو ما أشبه فكل هذا لا يجوز، إنما تكشف يديها إلى الذراعين وأطراف قدميها لو إلى الساقين، وتكشف وجهها وشعرها. أما غير ذلك مما تتوسع فيه النسوة وأحيانا بصورة قبيحة أمام النسوة الأخريات فهذا لا يجوز والله تعالى.
The answer is that the
يعني العنق مما لا يستطاع تحاشي كشفه،
فإذا نزعت المرأة خمارها ظهر عنقها، فلا نستطيع نمنع ذلك أيضا. لكن الكلام فيما ينزل مثلا إلى النحر أو إلى الصدر أو إلى الأكتاف أو إلى الأفخاذ معذرة وما أشبه، هذا الذي لا يجوز التوسع فيه. نعم.
The Sheikh has answered the question by saying that generally what is permissible for or to rephrase it in fiqh terms, in the science of fiqh, it would be what parts of the body are allowed, what to be revealed in front of other women. And the answer to that is that only the parts of the body that are washed in wudu are allowed to be shown in front of other Muslim women, or even the maharim, the men who are from the maharim. So therefore, the Sheikh said, what we see sometimes, not see, but what we hear sometimes from women exposing their some part of the breast, for example, or above the elbow, for example, above the places of wudu, or if we go to the above the legs, I mean above the I mean anything that's above the places of wudu, for example, shortening the, that is not permissible. And the Sheikh mentioned lastly the neck, because he said when the woman removes her khimar, then naturally the neck is exposed, and it's almost impossible to conceal it, and it's hard to not to expose it. So but what we're talking about is the breast and the areas, for example, even the thigh or, you know, other parts. Allahu a'lam. I want to buy a house in the Emirates. The company that owns the house has two policies in place. Firstly, buy the house with cash for example, 50,000. Buy the house, secondly, in installments, but with the price of 60,000 within 5 years. So is it permissible, as far as I understand? Or هل هذه البيعة الاستثمار؟ نعم. أنا أريد يقول السائل. نعم. أنا أريد أن أشتري بيتا في الإمارات، الشركة التي تبيع البيت تعطيني الخيار، إن اشتريت نقدا هذا البيت، يقولون مثلا 50,000 قيمة البيت 50,000، وإن اشتريت بالتقسيط يقولون 60,000 لمدة 5 سنوات، فماذا أختار وما هو المشروع؟
الحمد لله. هذا البيع هو بيع البيعتين في بيعة، وقد جاء النهي عنه في أكثر من حديث، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، أي أقل الثمنين، أو ربا، لأن من باع بيعتين في بيعة، البيعة واحدة وهو البيت، والبيعتين بيعة النقد بالأقل وهو 50، وبيعة الأجل أي التقسيط هي الأكثر 60. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له أوكسهما، يعني 50، فإن باع بال60 كان ربا، فله أوكسهما أو ربا. وقال عليه الصلاة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. سئل راوي الحديث ما بيعتين في بيعة، فقال كقولك أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا. وهذه البيوع للأسف مما عمت وطمت وانتشرت انتشار النار في الهشيم، مع وجود من يفتي بجوازها من العلماء. ولهذا الراجح في هذه المسألة ما وافق الدليل وما عليه أهل التحقيق من العلماء، أن هذا البيع ربا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن هذا التاجر وحد البيع فجعله 50,000 بالنقد والتقسيط فيكون البيع صحيحا والله أعلم.
So the Sheikh said that this is a case of two contracts in one, and that is something that we have not been permitted to do due to the saying of Rasulullah ﷺ, whoever buys or sells with and includes two contracts in one, then he's got a choice, not choice, but he falls into one of the categories. Either he takes it by the least of the prices or by the smallest of the price, or it is riba, or he falls into usury and interest. And when the rawi, the narrator of the hadith, was asked, what is that, can you explain to us? He said, for example, you say, cash price is such and such, installment price is higher. So therefore, unfortunately, the Sheikh said this practice is widespread, and there are ulama who allow it, give fatwa allowing it. But the correct answer and the correct position regarding this issue is that it is not permissible. And the Sheikh said, if the person, for example, can persuade those people or is given the choice of making not having that choice, but rather both prices being the same. If he's given a cash price of 50,000, for example, and an installment price of 50,000, then it is halal in that case. The next question is, I'd like to know if... Last question, inshallah. We apologize to the brothers and sisters whose questions we couldn't process due to the fact that, you know, we have to translate every question carefully and give it consideration. I'd like to know, if you read the Quran in English language, do you get similar reward to those who read it in Arabic? Although I can read the Quran in Arabic, I sometimes don't understand it. So therefore, I read it. I refer to the English for good understanding. السائل أو السائلة السائل يقول هل ثواب المقرئ لقرآن باللغة الإنجليزية نفس ثواب المقرئ باللغة العربية؟ لأني أحيانا عندما أقرأ القرآن مع أنني أتمكن من قراءة القرآن باللغة العربية أحيانا أراجع الترجمة الإنجليزية لأفهم المعاني.
أنت تقصد القارئ ولا تقصد المقرئ؟
عفوا، القارئ.
القارئ. أنا أرى في هذه الحال أن الأفضل الجمع، فمن استطاع أن يقرأ القرآن باللغة العربية حتى ولو لم يفهم الفهم المرجو المطلوب فهذا أفضل، لأنه حينئذ ينال الأجر العظيم المترتب على قراءة القرآن العظيم. من قرأ حرفا من كتاب الله فله عشر حسنات، قال صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولا مانع، والحالة هذه، من أن يكون معك وبجنبك تفسير مترجم لآي القرآن، بحيث تقرأ خمسة أو خمس آيات ثم تقرأ معها ترجمتها فتجمع بين الخيرين. وليست العبرة إخواني بكم قرأت، ولكن العبرة بما قرأت وما فهمت. والله عز وجل يقول في كتابه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فتدبر القرآن من أعظم مقاصد القراءة والتلاوة. ليس المهم أننا قرأنا جزءا ولو لم نفهم منه آية أو ربعا، لا، لو استطعنا أن نستمر ونستقر على قراءة خمس آيات يوميا مع فهمها خير من أن نقرأ يوميا جزءا بغير فهم. صلى الله على نبينا محمد. بارك الله فيك.
قراءة القرآن بالإنجليزية كيف يعني؟ تهجي ولا أقول لك في
في حالتين مثلا لو قرأ باللغة الإنجليزية فقط والشيخ أجاب لو جمع بين الخيرين
في قرآن باللغة الإنجليزية ما في إلا
لا ترجمة
إذا للترجمة أعد صيد للترجمة الترجمة تكون مثل قراءة
لو قرأت المصحف أو القرآن باللغة الإنجليزية هل الثواب مثل
الترجمة ولا التهجي لأنه يعني بعضهم
أعتقد ترجمة لا التهجي
الترجمة لا تسمى قرآن
لا تسمى قرآن
الحمد لله. شيخ أبو الحارث حفظه الله وجزاه الله خيرا answered by saying that if the person who is asking this question or anyone who is involved in this practice can, you know, bring two goods together, then it's best if the person, even if the person does not understand the meaning of the Quran, but he is able to read it and to recite it in Arabic, because Sheikh Abu Anas, Hafizahullah, said that the translation, the English translation of the Quran is a translation, it's not counted as the Quran. Now, so therefore we have to know that the translation is the translation. So therefore the person who is reading and reciting the Quran, Shaykh Abu al-Harith said, we have to know that due to the saying of Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, that whoever recited even one single letter from the Quran, then he gets the reward tenfold. And I'm not saying that Alif Lam Mim is one letter, but rather I'm saying that Alif is a letter, and Lam is a letter, and Mim is a letter. And the Shaykh said, if there is a tafsir, the explanation of the Quran, in another language, in English or otherwise, helping him understand the meanings of the Quran, then that is excellent, because what we require and what we request from those who recite the Quran and read it is not how much you read, how much you recite, but rather how much you understood. Because Allah subhanahu wa ta'ala said, do they not ponder over the Quran? Do they not reflect upon the meanings of the Quran? Or are their hearts locked from that, from the understanding? So therefore the Shaykh said, it's better to read and recite a small portion of the Quran and understand it properly than read a large portion of the Quran without understanding it.